بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ ببعض الأسئلة من الدرس السابق. يقول أخونا: إذا صلى المسلم الفريضة حال سفره وعند وصوله مكان إقامته حان وقت صلاة الفريضة نفسها في المسجد، فدخل فصلى تحية المسجد وحال صلاته للنافلة وقيمت الصلاة، فهل يلزمه قطع تحية المسجد للحاق بتكبيرة الإحرام مع الجماعة وهي نافلة في حقه؟ أولا، إذا كان الإنسان مسافرا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، وإن كان سيدرك الأخرى في محل إقامته في وقتها فالجواز شيء آخر. فإذا جمع الإنسان وصلى سقطت عنه الصلاة، ولكن لو أحب أن يذهب إلى المسجد ويتطوع معهم وتكون الصلاة له نافلة، فدخل في سنة الصلاة ثم أقيمت، هل يقطعها وهي في حقه أصلا نافلة؟ نعم يقطعها، لعموم الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت أو إلا المكتوبة. يقول السائل: يغطون الجنازة بغطاء عليها آيات قرآنية، فهل فيه شيء؟ العلماء رحمهم الله يقولون هذا الفعل ليس بمشروع، وذلك لأمور عدة. أولها أن الأصل في جنازة الرجل أن يكشف الكفن كما يكشف القبر عند الدفن، بخلاف المرأة فإنه يستحب أن تغطى على الكفن وعلى القبر حين الدفن، وإذا غطي الميت بشيء فإنه لا يغطى إن احتاج إلى ذلك بشيء فيه قرآن. قالوا: لأن القرآن هنا لا ينفعه. قالوا: القرآن هنا لا ينفعه، ثم فيه نوع امتهان للقرآن، فيه نوع امتهان للقرآن، فمن تعظيم القرآن أن لا يجعل غطاء لمن ينام أو لمن يموت، إنما كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. يقول: أحيانا ندخل المسجد محطات الوقود ونحن على سفر، فتكون هناك جماعة قائمة غير جماعة الإمام الراتب، ونحن نلحق به على ركعة، فكيف يكون صلاتنا؟ هل نبنيها على غلبة الظن أنه مسافر مثلنا أم لا؟ الأصل أن الإنسان إن صلى خلف إمام مسجد جامع، يعني خلف إمام مقيم، فإنه يتم صلاته ولو أدرك التشهد بإجماع العلماء، لأن هناك من يأتي وهو مسافر لمسجد فيه إمام راتب وإن كان في الطريق، فيصلي مع الإمام ركعتين الظهر ثم يسلم، ثم يصلي معه الركعتين الأخريين من نية العصر، هذا لا تصح صلاته، عليه أن يعيدها. ولو أدرك ركعتين أخيرتين وهو مسافر عليه أن يأتي بأخريين، هذا بالإجماع. أما إن صلى خلف مسافر، يعني لم يصلي خلف الإمام، الأصل أن من يحتاث هذا المسجد وهو في الطريق وعلى سفر، الأصل فيه أن صلاتهم صلاة سفر، فيصلي على الأصل بصلاة الإمام، فإن غلب على ظنه مما ظهر له أنه يتم عليه أن يتم، وإلا فالأصل أنه مسافر. يقول قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تضع إليه معروف تصنع إليه معروفا، فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك، فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعك بك. وأضر الناس عليك من مكى نفسه منك حتى تعصي الله فيه، فإنه عون لك على مضرتك ونقصك. تفسير هذا الكلام بأبسط عبارة، يعني مثلا من جاءك يطلب العلم ومكن نفسه منك لتعلمه، تحفظه القرآن، فإنه يؤجر وتؤجر، فهذا أنفع الناس. أما من دعا شخصا للمعصية به فهذا لا شك أنه أعانه على الشر، فهذا من أشر الناس، نعوذ بالله من ذلك. يقول: إذا نسي المسلم صلاة العصر وقد انقضى معظم وقتها حال سفره، وانقضى بقية وقتها بعد وصوله إلى مكان إقامته، فهل يقضيها صلاة سفر أم صلاة حضر؟ العلماء يقولون: الإنسان إذا نسي صلاة تامة في الحضر أو نسي صلاة سفر ثم ذكرها في الحضر فإنه يتمها. إذا نسي أن يصلي الظهر ثم سافر وتذكر وهو مسافر بعد أن خرج وقتها فإنه يصليها أربعا، وإن كان في وقت سفره في وقت فعله مسافر. وهكذا لو نسيها وهو السفر ثم ذكرها وهو في بيته يصليها أربعا. يقول: حكم شراء الأرقام مميزة بسعر مغاير لسعر السوق بحكم أنه مميز، إما على هاتف أو سيارة، إذا ملكه حقيقة أو حكما بأن ملكه من المرور أو من الاتصالات وغيرها له ذلك أن يبيع وأن يشتري. هنا سؤال من الأخوات: كثير من الأخوات يصلين الصلاة بفردهن دون دخول الجماعة، فهل الفعل صحيح أم الأولى الدخول في الجماعة؟ ما بني على أنه مسجد ولو انفصل عن مسجد جماعة الرجال فإنه يأخذ حكم المسجد وتتبع فيه جماعة المسجد. فالأخوات الأصل في حقهن أنهن يلتحقن بالإمام في صلاة الجماعة إن أدركنها. الرجاء عدم الوقوف عند باب النساء والمحادثة في هذا المكان، هذا مكتوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تركتم هذا الباب للنساء، قال نافع، فما دخله ابن عمر حتى مات. فالنساء يخصصن بباب ولا يزاحمن عليه، والوقوف على بابهن يوقع النساء الأخوات في إحراج، والإنسان قد لا يشعر ويقف وهو ليس عنده أهل، وقد لا يشعر أن في المسجد نساء. لا ينبغي الإنسان أن يقف في هذه الأماكن. في حديث السبعة: هل هناك نصيب للنساء في هذا الحديث؟ ذكرنا هذا من قبل، وأن العدد لا مفهوم له، وأن من تصدق بصدقة أو ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله ففاضت عيناه، الرجل لا مفهوم له، يشمل المرأة كذلك. نرجع لدرسنا، باب الوالي العادل، وقفنا فيه على الحديث الأخير. قال: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، هكذا عندكم؟ ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال، رواه مسلم. هذا الحديث أيها الأفاضل فيه فضل السلطان المقسط وأنه من أهل الجنة، فيه فضل السلطان المقسط وأنه من أهل الجنة، وفيه أن السلطان المقسط يوفقه الله تعالى للخير ويعينه ويؤيده، مقسط موفق، فيه أن السلطان المقسط يوفقه الله تعالى للخير ويعينه ويؤيده، وفيه أن العدل والإحسان والعفة والرحمة أخلاق توجب لصاحبها الجنة. قال عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة، قال القرطبي أي المتفائلون لدخولها الصالحون لها. ذو سلطان مقسط موفق. في لفظ مسلم الذي بين أيدينا زيادة وهو في كل الروايات ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ذو سلطان مقسط متصدق موفق. قال القرطبي ذو سلطان مقسط متصدق موفق، مقسط وما بعده مرفوع على أنها صفات لذو، ذو سلطان، وذو بمعنى صاحب، والمقسط العادل، والمتصدق المعطي للصدقات، والموفق المسدد لفعل الخيرات. قال وفيه فضل العدل والإصلاح والتصدق في الملك وأنها من أسباب دخول الجنة. فالسلطان العادل الذي يبذل معروفه ويعطي رعيته هذا من أهل الجنة، فهذا فضل عظيم وحث كبير للقسط والتصدق مع العدل. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. قال ابن الجوزي في المشكل وهذا يدخله الجنة رحمته للخلق ورقة قلبه، فيحسن إليهم ولا يظلمهم، أي من أسباب دخول الجنة أيضا الرحمة ورقة القلب. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله رجل رحيم يرحم عباد الله، يرحم الفقراء، يرحم العجزة، يرحم الصغار، يرحم كل من يستحق الرحمة، رقيق القلب ليس قلبه قاسيا، لكل ذي قربى ومسلم. هذا أيضا من أهل الجنة أن يكون هذا الإنسان رقيق القلب، يعني فيه لين وفيه شفقة على كل ذي قربى ومسلم. فمن حق المسلم على أخيه أن يرق له قلبه، وينال المسلم بذلك رحمة الله وجنته في الأخرى. قال ابن القيم والله سبحانه إنما يرحم من عباده الرحماء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرق الناس قلبا وأبعدهم من الجزع، فرقة القلب رأفة ورحمة. قال فإذا أشرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعد وامتلأ من محبة الله وإجلاله رق، وصارت فيه الرأفة والرحمة فتراه رحيما رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، يرحم النمل في جحرها والطير في وكره فضلا عن بني جنسه، فهذا أقرب القلوب من الله. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال. قال والله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدا أسكن في قلبه الرأفة والرحمة، وإذا أراد أن يعذبه نزع من قلبه الرحمة والرأفة وأبدله بهما الغلظة والقسوة. قال وفي الحديث الثابت لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وفيه من لا يرحم لا يرحم، وفيه ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفيه أهل الجنة ثلاثة. وذكر الحديث قال: والصديق رضي الله عنه إنما فضل الأمة بما كان في قلبه من الرحمة العامة زيادة على الصديقية، ولهذا ظهر أثرها في جميع مقدماته حتى في الأسارى يوم بدر، واستقر الأمر على ما أشار به. قال: وضرب له مثلا بعيسى وإبراهيم، والرب تعالى هو الرؤوف الرحيم وأقرب الخلق إليه وأعظمهم رأفة ورحمة، كما أن أبعدهم منه من اتصف بضد صفاته، وهذا باب لا يلجه إلا الأفراد في العالم. وقوله عفيف متعفف ذو عيال، وعفيف قال ابن الجوزي العفيف الذي يكف يده عما لا يحل له، فالعفيف لديه عفة عن السؤال، والتعفف المبالغة في ذلك وتكلفه بأن لم يكن له طبع ولكن يتكلفه ويتحراه. قال الشافعي الثيمين رحمه الله: يعني أنه فقير ولكنه متعفف، لا يسأل الناس شيئا، يحسبه الجاهل غنيا من التعفف ذو عيال، يعني أنه مع فقره عنده عائلة، فتجده صابرا محتسبا يكد على نفسه، صابر على البلاء، صابر على عياله، فهذا من أهل الجنة. قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية، وتحريم طاعتهم في المعصية. باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. هنا الإمام جزم بالوجوب في الطاعة وجزم بالتحريم في المعصية، صحيح؟ طاعة ولاة الأمور المسلمين في غير معصية مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة، وهو أصل من أصولهم. قال حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد رحمه الله في عقيدته التي نقلها عن جميع السلف، قال: والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم، لا تنزع يدا من طاعته، لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف للجماعة. وقال السلمي رحمه الله صدر الدين في رسالة له عنوانها طاعة السلطان، مبينا الحكمة من تأكيد الشارع على وجوب السمع والطاعة للأئمة، قال: وقد روينا في الأحاديث الصحاح التي بلغت حد التواتر أو كادت أن تبلغه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له، ما لو ذكرناه لطال الكلام، لكن اعلم أرشدك الله وإياي إلى الاتباع وجنبنا الزيغ والابتداع، أن من قواعد الشريعة المطهرة والملة الحنيفية المحررة أن طاعة الأئمة فرض على كل الرعية، وأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة الرحمن، وأن طاعة السلطان تؤلف شمل الدين وتنظم أمر المسلمين، وأن عصيان السلطان يهدم أركان الملة، وأن أرفع منازل السعادة طاعة السلطان، وأن طاعة السلطان عصمة من كل فتنة ونجاة من كل شبهة، وأن طاعة السلطان عصمة لمن لجأ إليها وحرز لمن دخل فيها. قال: بطاعة السلاطين تقام الحدود وتؤدى الفرائض وتحقن الدماء وتؤمن السبل، وما أحسن ما قالت العلماء أن طاعة السلطان هدي لمن استضاء بنورها وموئل لمن حافظ عليها، وأن الخارج من طاعة السلطان منقطع العصمة من الذمة، وأن طاعة السلطان حبل الله المتين ودينه القويم وجنته الواقية، وأن الخروج منها خروج من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية ومن أسر غش السلطان. ومن قال: ومن أسر غش السلطان ذل وزل، ومن أخلص له المحبة والنصح حل من الدين والدنيا في أرفع محل. كلام جامع شامل. وقد قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه العقيدة الطحاوية، قال: قد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة ولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. ثم قال: فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. قال: وأعاد الفعل مع الرسول، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. قال: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. فالنصوص في هذا الباب متواترة في وجوب السمع والطاعة في غير معصية وإن جار السلطان وفعل ما فعل. قال الإمام رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية فيها وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية، فيها وجوب طاعة ولاة الأمر من غير معصية، وذلك أن الأمر يدل على الوجوب، وعدم تكراره عند ولاة الأمر يدل على أن طاعتهم ليست مطلقة، إنما مقيدة بطاعة الله والرسول، وذلك بأن لا يأمروا بمعصية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم، للدلالة على أن طاعة ولاة الأمر ليست مطلقة، إنما مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله، فهي واجبة ولكن مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. لذلك قال: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. فإذا وجب طاعتهم في غير المعصية حرم عصيانهم في الطاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر في هذه الآية هم الأمراء والولاة، ودليل ذلك ما ثبت في سبب نزول هذه الآية. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، قال فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا. ورجل من الأنصار ليس عبد الله بن حذافة، وذلك أنكر النووي على أن من جعل هذا هذا، ولكن نزلت فيه والمسألة فيها كلام. قال: فلما خرجوا وجد عليهم في شيء فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا له الحطب ثم دعا بنار فأضرمها فيه فقال: عزمت عليكم لتدخلنها. قال: فهم القوم أن يدخلوها. فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، لماذا آمنتم بالرسول واتبعتموه؟ لتدخلوا النار أم تنجوا منها؟ للنجاة. قال: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم: لو دخلوها ما لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول الجماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم يرحمكم الله. وقال ابن كثير رحمه الله: فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. ولهذا قال الله: أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وقال ابن سعدي: أمر بطاعته وطاعة رسوله، وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب نهيهما، وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم أي طاعة ولاة الأمور وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطيعه فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. هذا الحديث فيه وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية، فيه وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية. قال القرطبي: قوله على المرء المسلم السمع والطاعة ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولا واحدا. قال: على المرء المسلم السمع والطاعة. قال الشيخ ابن عثيمين: قول على المرء هذه كلمة تدل على الوجوب، وأنه يجب على المرء المسلم بمقتضى إسلامه أن يسمع ويطيع لولاة الأمور. على المرء المسلم، إن كنت مسلما فالسمع والطاعة عليك، فمقتضى الإسلام أن تسمع وتطيع. وقال مبارك فيه رحمه الله فيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، أي فيما وافق غرضه أو خالفه. قال المطهر: يعني سمع كلام الحاكم، يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافق، بشرط أن لا يأمره بمعصية. قال: إلا أن يؤمر بمعصية. قال ابن حجر: هذا يقيد ما أطلق من الأمر بالسمع والطاعة. يعني الحديث الآمرة بالسمع والطاعة كلها مقيدة بماذا؟ إلا أن يؤمر بمعصية، فيقيد ما أطلق ما أطلق من السمع والطاعة. ففي المعصية لا يجب السمع ولا الطاعة بل تحرم. قال: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال ابن حجر: أي لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادرا على الامتناع، يعني إذا امتنع استطاع أن يمتنع من الطاعة وجب عليه ذلك. قال: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قوله فلا سمع ولا طاعة هذا ليس على الإطلاق بأن لا يسمع له مطلقا ويخرج عليه، إنما فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية التي أمر بها. فإذا أمر الحاكم بمعصية هذا الأمر لا يخرجه عن الطاعة إلا في تلك المعصية، فلا يخرج عليه، إنما لا يسمع له في تلك المعصية فقط. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي رواية: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فأمر الإمام بالمعصية لا يحل الخروج عن جماعته، إنما تحرم طاعته في تلك المعصية فقط. وذلك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميري شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال الحربي الكرماني: وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. فأمره بالمعصية لا يحل الطاعة في تلك المعصية، أما طاعته في غيرها ووجوب السمع له ولزوم جماعته هذا أمر آخر. وذلك تقدم معنا في كلام القرطبي قال: فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية فقط. قال الشيخ عثيمين رحمه الله: يسمع ويطيع لولاة الأمور فيما أحب وفيما كره، حتى لو أمر بشيء يكرهه فإنه يجب عليه أن يقوم به ولو كان يرى خلافه ولو كان يكره أن ينفذه، فالواجب عليه أن ينفذ إلا إذا أمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فطاعة الله تعالى فوق كل طاعة، لأننا نطيع الولاة إنما امتثالا لأمر الله، فلا يجوز لنا أن نخالف أمر الله ونقدمهم على أمر الله. قال: لأنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. قال: وفي هذا دليل على بطلان مسلك من يقول لا نطيع ولاة الأمور إلا فيما أمرنا الله به، يعني إذا أمرونا أن نصلي صلينا، وإذا أمرونا أن نزكي زكينا، أما إذا أمرونا بشيء ليس فيه أمر شرعي فإنه لا تجب علينا طاعتهم، لأننا لو وجبت علينا طاعتهم لكانوا مشرعين. يعني يقول الشيخ في هذا دليل، يعني النصوص جاءت أن طاعة ولاة الأمر مطلقة إلا في المعصية، يعني في المباح يطاع. يقول: في هذا دليل على بطلان مسلك من يقول لا نطيع ولاة الأمور إلا إذا أمرونا بأمر شرعي، أما إذا أمرونا بأمر غير شرعي، يعني مثلا منعوا الصيد في أوقات من السنة في البحر أو في البر، قالوا إذا أطعناهم جعلناهم شركاء يشرعون كما يشرع الله عز وجل. يقول هذا القول باطل، لأن هذا تنظيم مباح، أو إذا طعتهم في إشارة المرور وفي قوانين المرور، يقول هنا لا نطيعهم، لا تلزمنا طاعتهم، ولا يعد مخالفتهم معصية. قالوا لأننا إذا طعناهم جعلناهم مشرعين. قال الشيخ هذا مسلك باطل. لماذا؟ قال فإن هذه نظرة باطلة مخالفة للقرآن والسنة، لأننا لو قلنا إننا لا نطيعهم إلا فيما أمرنا الله به لم يكن بينهم وبين غيرهم فرق. كل إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه يطاع. ما الميزة عند الولاة؟ ثم نقول بل نحن قد أمرنا بطاعتهم فيما لم يأمرنا الله عز وجل، إذا لم يكن ذلك منهيا عنه أو محرما فإننا نطيعهم حتى في التنظيم، إذا نظموا شيئا من الأعمال يجب علينا أن نطيعهم، وذلك أن بطاعتهم يكون امتثال أمر الله عز وجل وامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظ الأمن والبعد عن التبرد على ولاة الأمور. قالوا عن التفرق، فإذا قلنا لا نطيعهم إلا في شيء أمرنا به فهذا معناه أنه لا طاعة لهم، يعني الطاعة لا تكون لهم. إذا قلنا لا نطيعهم إلا في شيء أمرنا به فهذا معناه أنه لا طاعة لهم، يعني بحق لن نطيعهم، أطعنا الأوامر الشرعية فقط. قال أوامر ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني ما يأمر به الحاكم، إما أن يأمروا بما أمر الله به فهنا ما حكم طاعتهم؟ واجبة. إما أن يأمروا بمعصية الله فهنا تحرم طاعتهم مهما كان أمرهم. الثالث إذا أمروا بشيء ليس فيه أمر ولا نهي فهنا يجب طاعتهم. قال الشيخ ابن عثيمين فإن لم تفعل فأنت آثم، ولهم الحق أن يعذروك وأن يؤدبوك بما يرون من تعزير وتأديب، لأنك خالفت أمر الله في طاعتهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثم أشد من ذلك من لا يعتقد للإمام بيعة، من يقول أنا ما بيعت الإمام ولا له بيعة علي. قال لأن مضمون هذا الكلام أنه لا سمع له ولا طاعة له ولا ولاية، وهذا أيضا من الأمر المنكر العظيم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من مات من غير بيعة وليس عليه إمام فإنه يموت ميت جاهلية، يعني ليست ميت إسلامية بل ميتة أهل الجهل والعياذ بالله. قال فالواجب أن يعتقد الإنسان أن له إماما وأن له أميرا يدين له بالطاعة في غير معصية. فإذا قال مثلا أنا لن أبايع، قلنا البيعة لا تكون في رعاء الناس وعوام الناس، إنما تكون لأهل الحل والعقد. فإذا تمت البيعة من أهل الحل والعقد صار المبايع إماما وصار ولي الأمر تجب طاعته في غير معصية الله. فمن مات ويعتقد أنه ليس له ولي أمر وأنه ليست له بيعة فإنه يموت ميت جاهلية. وعنه أي ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. متفق عليه. هذا الحديث فيه البيعة للإمام على السمع والطاعة. كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فيه البيعة للإمام على السمع والطاعة. وأن الطاعة منوطة بالاستطاعة لا بما لا يطاق، وفيه التلقين عند المبايعة، يقول لنا فيما استطع، أي تقول أبايعك على السمع والطاعة، يلقنهم النبي أن يقولوا فيما استطعت. قال النووي رحمه الله أي قل فيما استطعت، وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، يلقنهم أن يقول أحدهم فيما استطعت لئلا يدخل في عموم بيعة ما لا يطيقه، وفيه أنه إذا رأى الإنسان من يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يقول له لا تلتزم ما لا تطيق فيترك بعضه، وهو من نحو قوله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون. يعني الإنسان إذا رأى شخص يحمل نفسه ما لا يطيق عليه أن ينهى عن ذلك. وقال القرطبي قوله للمبايعين فيما استطعتم رفع لما يخاف من التحرج بسبب مخالفة تقع غلطا أو سهوا أو غلبة، فإن ذلك غير مؤاخذ به. ولا يفهم من هذا تسويغ المخالفة فيما يشق ويثقل. هذا كلام دقيق. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم للمبايعين فيما استطعتم رفع لما يخاف من التحرج، يعني حتى لا يحرجهم ولا يقعوا في الحرج، لأن الإنسان إذا بايع على السمع والطاعة عليه أن يطيع في كل شيء وأن يسمع في كل شيء باستثناء المعصية، والإنسان قد يعجز عن بعض الأمور. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام رفع الحرج عنهم، لأن الإنسان قد يغلط وقد يسهو وقد تغلبه نفسه فيقع في المخالفة، فهذا الإنسان لا يؤخذ عليه لأنه خارج عن طاعته. قال ولا يفهم من هذا تسويغ المخالفة فيما يشق ويثقل، يعني قول الرسول لهم حين يبايعونه يقول فيما استطعتم أو فيما استطعت، هذا لا يسوغ لك أن تخالف ما التزمت به من السمع والطاعة فيما يشق على نفسك ويثقل عليها. قال مما يأمر به الإمام، فإنه قد نص في الأحاديث المتقدمة على خلافه، حيث قال على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره في المنشط والمكره والعسر واليسر، وقال فاسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ولا مشقة أكثر من هذه. فالإنسان يبرر نفسه ويأتي بالمشقة، قوله فيما استطعت لا يبيح ذلك. وقال ابن عبد البر في التمهيد وروى مالك أيضا عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب بسم الله، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. قال ففي هذا الحديث دليل على أخذ البيعة للخلفاء على الرعية، وكانت البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين أن يصافحه الذي يبايعه ويعاقده على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ينازع الأمر أهله، وكان يقول لهم فيما استطعتم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. كم بقي؟ وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. هذا الحديث فيه وجوب لزوم الطاعة والجماعة ووجوب البيعة للسلطان، فيه وجوب لزوم الطاعة ووجوب لزوم الجماعة ووجوب لزوم البيعة للإمام. وهذا الحديث له سبب. عن نافع يعني ابن عمر حدث به في وقت حرج مر على المسلمين، وفيه فقه عظيم. عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا ذهب ونصح هذا الرجل الذي خلع البيعة وجمع أهل المدينة عليه، فحذره وبين له هذا البيان، ثم رجع إلى بيته. فعن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد، ثم قال: أما بعد، فإنا قد بايعنا هذا الرجل، من هو؟ يزيد، على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يشرفن أحد منكم في هذا الأمر، فيكون صيلم بيني وبينه، أي فراق بيني وبينه. قال القرطبي: وتحديث ابن عمر لابن مطيع بالحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان ليبين له أنه لم ينكث بيعة يزيد ولم يخلعها من عنقه، مخافة هذا الوعيد الذي تضمنه هذا الحديث، فجاء بين له حاله وتوعده بهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية وخرجوا عن طاعته، وبايعوا ابن مطيع وغيره، ووقع بسبب ذلك وقعة الحرة. قال ابن كثير رحمكم الله: وكان سببها أن أهل المدينة لما خلعوا يزيد وولوا على قريش عبد الله بن مطيع، وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة، وعلى قبائل المهاجرين معقل بن سنان الأشجعي. قال: فلما كان في أول هذه السنة أظهروا ذلك، واجتمعوا عند المنبر، أي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الرجل منهم يقول: خلعت يزيد كما خلعت عمامتي هذه، ويلقيها عن رأسه، ويقول آخر: قد خلعته كما خلعت نعلي هذه، حتى اجتمع شيء كثير من العمائم والنعال هناك. ثم اجتمعوا على إخراج عامر يزيد من بين أظهرهم، وهو عثمان بن محمد بن أبي سفيان بن عم يزيد، وعلى إجلاء بني أمية من المدينة. فاجتمعت بني أمية وهم قريب من 1000 رجل في دار مروان بن الحكم، وأحاط بهم أهل المدينة يحاصرونهم. واعتزل الناس علي بن الحسين زين العابدين، وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب لم يخلع يزيد ولا أحد من أهل بيته، وأنكر على أهل المدينة في مبايعتهم لابن مطيع وابن حنظل على الموت، وقال: إنما كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر. وكذلك لم يخلع يزيد أحد من بني عبد المطلب، وقد سئل محمد بن حنفية في ذلك فامتنع من ذلك وأبى أشد الإباء، وناظرهم وجادلهم وسلأته، وقال: ولما خرج أهل المدينة عن طاعته وخلعوه وولوا عليهم ابن مطيع وابن حنظلة، قال: وهم أشد الناس عداوة له. ابن مطيع وابن حنظلة كان من أشد الناس عداوة ليزيد. قال: ولم يذكروا عنه إلا ما ذكروا عنه من شربه الخمر، أي يزيد، وإتيانه بعض القاذورات، ولم يتهموه بزندقة، بل قد كان فاسقا، والفاسق لا يجوز خلعه لما يؤدي ذلك إليه من الفتنة ووقوع الهرج، كما وقع زمن الحرة، فإنه بعث إليه من يرده من الطاعة وأنظرهم 3 أيام، فلما لم يرجعوا قاتلهم، وقد كان في هذا كفاية، ولكنه تجاوز الحد في أمره أمير الحرب أن يبيح المدينة 3 أيام حتى وقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد عريض. قال: وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل البيت أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحدا بعد بيعته ليزيد. ومشى قال عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن حنفية. من هو ابن محمد بن حنفية؟ ابن علي بن أبي طالب. فأرادوه على خلع يزيد فأبى. فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة، متحريا للخير، يسأل عن الفقه، ملازما للسنة. قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعا لك. قال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ يقول لهم: أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق، وإن لم يكن رأيناه. شوفوا شفتنا كيف تعلم الناس كيف تضيع مع العقول والحقوق. قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه. فقال لهم: قد أبى الله ذلك على أهل الشهادة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولست من أمركم في شيء. قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. قال: ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبعا. قالوا: قد قاتلت مع أبيك؟ قال: جيئوني بمثل أبي وقاتل على مثل ما قاتل عليه. فقالوا: فمر ابنيك أبا هشام والقاسم بالقتال معنا. قال: لو أمرتهما قاتلت. قالوا: فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال. قال: سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذن ما نصحت لله في عباده. قالوا: إذن نكرهك. قال: إذن آمر الناس بتقوى الله وألا يرضوا المخلوق بسخط الخالق. وخرج إلى مكة فارا منهم. هذا في الحقيقة أيها الفاضل مثال من الصدر الأول في تنزيل الحديث على الواقع وفهم الصحابة الكبار له وما يترتب على الخلع والخروج من شر وفساد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. قال القاضي في الإكمال: لأنه محجوج بفراق الجماعة وتفريق الأمة وتفريق الألفة، ولا حجة له في فعل ما فعله ولا عذر ينفعه. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. قال القرطبي في المفهم: أي لا يجد حجة يحتج بها عند السؤال، فيستحق العذاب والنكال، لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبلغه ما أمره الله بإبلاغه من وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر في الكتاب والسنة. وقوله: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي بيعة لإمام الجماعة القائم الظاهر. لرواية: ومن مات وليس عليه إمام جماعة، وفي الرواية هنا: ومن مات وهو مفارق للجماعة. وهذا فيه وعيد التخلف عن البيعة مفارقة الجماعة. والبيعة ما حكمها؟ واجب، واجب عقدها وواجب اعتقادها. قال القرطبي: هي واجبة على كل مسلم، لقوله: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، غير أنه من كان من أهل الحل والعقد والشهرة فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضرا، أو بالقول والإشهاد عليه إن كان غائبا. ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام ويسمع ويطيع له في السر والجهر ولا يعتقد خلافا لذلك. فإن أضمره فمات مات ميتة جاهلية، لأنه لم يجعل في عنقه بيعة. وقال ابن تيمية رحمه الله: وهذا حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن بطيع لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد، مع ما كان فيه من الظلم ما كان، ثم إنه اقتتل هو وهم وفعل بأهل الحرة أمورا منكرة، فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الأحاديث من أنه لا يخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف، وأن من لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية. وذلك قال ابن أبي زمنين قال من قول أهل السنة أن السلطان ظل الله في الأرض، هذا، وأنه من لم ير على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. وقال ابن بطال لا يجوز أن يتخلف عن بيعة من بايعه الجماعة ساعة من الدهر، لأنها ساعة جاهلية ولا جاهلية في الإسلام. وقد قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالتفرق محرم في الإسلام وهو الخروج عن طاعة الأئمة. قال فإنه يموت ميتة جاهلية. قال ابن حجر المراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس لهم إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا، فالضلال والهلاك هي مفارقة الجماعة والخروج عن الإمامة ونزع البيعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تسأل عنهم، أي أنهم هلك، أولهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. نسأل الله عز وجل التوفيق والعصمة والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا الفتن وشرورها وأهلها ودعاتها، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.